أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لجميع الأخوة القائمين على إقامة هذه الدورة التثقيفية فيما يرتبط بالعقيدة المهدوية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن نستفيد من هذه الملتقيات. في البداية أضع منهجية للمحاضرات الأربعة فيما يرتبط بمحاضرتي اليوم وغدا. سأتناول مجموعة من المحاور، وكما هو معلن حسب الجدول الذي أعلن ويبدو أنكم قد اطلعتم عليه. المحور الأول الذي سأتحدث فيه: كيف لنا أن نجد أو نوجد ثقافة في مقابل الثقافة التي توجدها الفرق الضالة أو أدعياء الانحراف. هؤلاء يوجدون ثقافة، في المقابل لابد على أهل الاستقامة وأهل التدين وأهل المعرفة أن يوجدوا ثقافة على الأقل تكافئ وتعادل الثقافة التي أوجدها هؤلاء. سأطرح فكرة، عنوان هذه الفكرة اسمها لا تستغربوا. نحاول أن نوجد شواهد لهذه الفكرة، ونحاول تعميم هذه الفكرة وملاحظة الآثار المترتبة عليها. هذه الفكرة تتقوم بإطلالة سريعة من خلال نماذج سأذكرها، وقد عملت على هذه الفكرة ما يقارب 15 سنة، وأجد أن هذه الفكرة لا تستغربوا أو الثقافة إذا تمكننا من إرسائها في المجتمع ستكون أقل كلفة علمية ومادية واجتماعية وأكثر تأثيرا من الأفكار والأساليب الأخرى في مواجهة أدعياء الضلال والانحراف. هذه الفكرة تتقوم بنقاط أربعة. النقطة الأولى: إطلالة على أهل الادعاء وأهل الانحراف والضلال بحسب ما نرى أو يرى المجتمع الذي يطلقون فيه دعواهم. النقطة الأولى: لابد أن نذعن ونقر ونعترف جميعا أن الادعاء ليس له سقف محدد في دعواه، ولن يكون هناك سقف في يوم من الأيام، ولن يقف عند حد، ولن ينتهي. بدأ الادعاء منذ أن وجدنا وسيستمر. نعم، كيف نحجمه؟ كيف نقلل أثره؟ كيف نبين لأهل الإيمان، لأهل الاستقامة أن هذا ادعاء ويجب أن تبتعدوا عنه؟ النقطة الأخرى: لابد أن نعلم الناس ونفهم الناس ونفهم المجتمع الذي نعيش فيه على اختلاف طبقاته هذه الفكرة التي هي لا تستغربوا، وفكرة بسيطة سأشرحها بشكل مفصل. هذه الفكرة لا تعني بالضرورة أننا لا نضع حلولا أخرى، حلولا علمية أو حلولا أمنية في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نحتاج فضلاً عن الحلول العلمية والثقافية والفكرية والاجتماعية، نحتاج إلى حلول أمنية، وأقصد بالحلول الأمنية محاصرة هؤلاء اجتماعياً من خلال القوى التي تسيطر على المجتمع. مثلاً في مجتمعنا العراقي، واحدة من الحلول التي ينبغي أن تطلق أن عشائر المناطق التي يوجد فيها أدعياء الانحراف بعد إثبات انحرافهم يجب أن يجابهوا ويحاربوا من قبل هذا المجتمع المتماسك. هذا حل أمني، عبر عنه أمني اجتماعي، مثل ما يعبرون الآن الأمن الغذائي، نقدر نعبر الأمن الاجتماعي، فضلا عن الأمن العسكري الذي تتبناه الدول في محاربة فئات الضلال والانحراف. وإذا تلاحظون أن الدول تسن قوانين تجرم في هذه القوانين من يعتدي على ما يسمى بمقدسات الدول، ولو العلم ولو قطعة من القماش إذا تم التجاسر والتجاوز عليها، هناك لائحة من القوانين التي تجرم هؤلاء. يمكن لسياسة الدولة أن تضع قانون يجرم، كما موجود في الدستور العراقي، يمكن أن يجرم من يتعدى على المساحة التي تمثل أدبيات المجتمع وبديهات المجتمع وضرورات المجتمع ومقدسات المجتمع والحالة العامة في المجتمع. هؤلاء يحاولوا ضرب هذه الحالة. فإذا هذه الفكرة التي ليست بالضرورة تمنع الأفكار الأخرى، هي فكرة قد تكون فكرة بسيطة وبمتناول أيدي الجميع، وهذا لا يعني أن مساحة الأفكار الأخرى في مواجهة هؤلاء لا بد أن تنحسر أو تنعدم. هذا فيما يرتبط بالمحور الأول. المحور الثاني، قراءة في أوراق المدعين عن قرب. إحنا في العادة نقرأ أوراق المدعين عن بعد، لابد أن نقرأ أوراق المدعين عن قرب. القراءة عن قرب تشكل مانع قوي ومصد قوي من أن يخترق هؤلاء المجتمع الذي نعيش فيه، فلا بد أن نقرأ أوراق هؤلاء عن قرب، ونحاول أن نخالط بعض هؤلاء ممن له القدرة والمكنة من أن يخالط ويؤثر دون أن يتأثر. في هذا المحور سأتحدث عن حقيقة الحركة المولوية والحركة النورانية وبعض الحركات التي تعيش في ضمن وإطار هاتين الحركتين، وسأتحدث في هذا المحور عن طريقة هؤلاء في النفوذ للمجتمع من خلال جملة من الأفراد الذين التقيتهم مباشرة وكانوا من أبناء هذه الحركات لفترة زمنية طويلة. كيف ينفذون إلى المجتمع وكيف يؤثرون في الأفراد وما هي أعدادهم الحقيقية؟ في المحور الثالث سأتحدث عن الأسلوب الأوفق في الرد على أدعياء الضلال، وينتهي البحث في هذه المحاضرات الأربع. بطبيعة الحال حتى يكون البحث مجدي لابد أن يكون ثنائي الطرف، وأعني بثنائي الطرف أن يكون هناك حوار ونقاش ونتبادل الأفكار ولو بمقدار ربع الوقت، أقل أكثر بحسب ما يتيح الأخوة المنظمون لهذه الجلسات. أيضا أريد أن أنبه أنني لا أتحدث بشكل واضح عن العلاجات الفكرية أو عبر عنه العلاجات العلمية، فلست بصدد الحديث عن طرح جملة من العلاجات العلمية ومناقشة أدلة هؤلاء الأدعياء. لست في هذا الصدد. نعم، سأناقش دليلا واحدا من حيث حقيقة هذا الدليل، اللي هو دليل مشترك بين أدعياء الضلال، سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى المذاهب، وهو الرؤى والمنامات والأحلام. ولا أتطرق في مناقشة دليل الرؤى والمنامات والأحلام إلى إبطال هذا الدليل روائيا أو قرآنيا، لست في هذا الصدد، وإنما سأتحدث عن حقيقة المنامات والأحلام وما هو مقدار حجيتها في ذاتها. نفس المنام اشقد عدة قدرة يكتسب حجية حتى يمكن أن يعتمد عليه من قبل أدعياء الضلال والانحراف، بغض النظر عن الروايات والآيات أو الأدلة الأخرى التي تناولت بالرد أو بالقبول المنامات أو بعض المنامات. البحث الأول: لا تستغربوا، لابد أن نوجد هذه الثقافة في المجتمع، لأن الادعاء مهنة حالها حال المهن الموجودة في كل مجتمع من مجتمعاتنا. مهنة الطب فيها ادعاء وفيها أهل ضلال، مهنة الهندسة فيها ادعاء وفيها أهل ضلال وانحراف. نعم، قد لا نسميهم بأهل الضلال والانحراف، قد يكون مصطلح الضلال والانحراف مصطلح ديني، نعم قد، ولكن هناك في كل مهنة وفي كل صناعة من الصناعات المتداولة يوجد جماعة لا يلتزمون بالضوابط ولا يتخرجون على أساس الأسس والقوانين المعدة والمعتمدة لأن يكون الطبيب طبيبا والمهندس مهندسا والمعلم معلما والحوزوي حوزويا والمجتهد مجتهدا والبقال بقالا. حتى في هذه المهنة البسيطة التي لا تحتاج إلى إمكانات كبيرة هناك من يتسلق عليها ويحاول أن يتصدى فيها دون أن يمتلك أهلية أن يكون من أفراد هذه المهنة، فيكون في بعض الأحيان وفي بعض المناطق منبوذا من قبل البقالين ومنبوذا من قبل التجار، كما هو حال الأطباء، يوجد عندهم من هو منبوذ من بينهم وهو يدعي أنه يمتلك شهادة الطب أو شهادة الهندسة. في سجلات المدعين حاولت أن أقرأ عن قرب سجلات الادعاء على مستوى الادعاء الربوبي والادعاء في الألوهية والادعاء في النبوة الموسوية أو العيسوية أو النيابة عنهما أو الادعاء بعد النبي صلى الله عليه وآله، رغم كونه خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن هناك من ادعى أنه نبي بعد النبي الخاتم وفسر ختم النبوة بتفسير ينسجم مع دعواه، إلى ادعاء الإمامة في الفرق الإسلامية الأخرى، إلى ادعاء النيابة عند الشيعة الإمامية منذ زمن الغيبة بل قبل زمن غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى يومنا هذا. وتختلف الادعاءات ولكن هناك مشترك واحد بينها، أنها تدعي شيئا ليس لها، أنها تدعي ما لا تملك. طبيعي راح نتناول المشتركات الرئيسية لهذه الفرق. لابد أن لا نستغرب أن في كل صنعة وفي كل مهنة ونعلم الناس أن الادعاء لا يقف عند حد. أهل الضلال والانحراف ليس لهم سقف يقفوا عنده، وإذا تقرؤون سجلات المدعين تجدون أن أغلب من ادعى يدعي دعوة في بداياته دعوة بسيطة، ثم يترقى في الادعاء إلى أن يصل إلى ادعاء الربوبية والألوهية. إحنا حتى نعلم الناس لا يستغربوا من وجود أهل الادعاء والضلال، لابد أن نقرأ واقع المجتمع ونعرف كيف نعلم المجتمع ألا يستغرب من أمثال هؤلاء، لأننا إذا لم نعرف المجتمع الذي نعيش فيه لا يمكن أن نعالج المشكلة. وأفضل مثال يمكن أن نتعامل معه مثال الطب. الأطباء كما الناس الآخرون يعلمون أن هناك أطباء يدعون مهنة الطب، واحد. اثنين، الحذاق من الأطباء لا يتمكنون من معالجة هذه المشكلة إذا لم يكن لديهم قدرة على محاربة الجهل. الجهل هو الأداة الرئيسية والأولى التي ينفذ من خلالها هؤلاء في كل صنعة وفي كل فن وفي كل مهنة. لولا الجهل لما استطاع هؤلاء أن ينفذوا إلى أي فن ومهنة وصنعة. فلا بد أن نحارب أولا الجهل وألا نخشى من محاربة الجهل. طبيعي طرق محاربة الجهل تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن زمان إلى زمان. أقرأ لكم رواية رواها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج صفحة 288، أستهل بها المطلب. ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة، ديرد على الغلاة، جوابا لكتاب كتب إليه على يد محمد بن علي بن الكرخي، إلى أن يقول فيه: يا محمد بن علي، لاحظ العبارة التي سأقرأها، يا محمد بن علي، طبيعي هذا التوقيع صادر من الناحية المقدسة، ويوجد بحث في علم الحديث أن نفس التوقيع هل يكفي ويغني عن البحث في صدوره سنديا كما هو مبحوث في نهج البلاغة؟ نفس المضمون كافي في الصدور؟ نفس عنوان التوقيع كافي في ثبوته باعتبار أن الطائفة كانت تعرف خط الإمام عليه السلام، وكان الفقهاء يعرفون التوقيعات التي تصدر، وبالتالي لا حاجة إلى التدقيق في سند التوقيعات؟ قد يقال ذلك، وهذا أحد الطرق في إثبات صدور التوقيعات. طبيعي كل بحث من الأبحاث العلمية فيه أقوال ومناقشات وتختلف فيه الآراء. يا محمد بن علي، قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم، ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه. دين هذا الأحمق والجاهل ترجح عليه، شيرجح عليه جناح البعوضة. هذا كلام يصدر من الإمام، وهذا كلام قاسي جدا من الإمام في عصر الغيبة يصدر تجاه الشيعة هذا الكلام. هذا معناه أن الجهل كان سائد، وآثاره المؤذية والموجبة لتفريق الشيعة صارت إلى مستوى أن الإمام عليه السلام يصدر مثل هكذا خطابات. هذا خطاب شديد اللهجة، إذا واحد يريد يفسر هذا الخطاب تفسير سياسي، شلون قائد الأمة يتكلم بهذه الطريقة؟ ما يناسب. مع ذلك يصدر هكذا خطاب، لأن قائد الأمة الآن أهم شيء عنده يحافظ على الفئة المؤمنة، أما الفئة التي لا تستقر على شيء خوش يسوي لها بعض. فأول خطوة لابد أن نلتفت إليها أن نعالج مشكلة الجهل في المجتمع. طبيعي إحنا رجال الدين وظيفتنا الرئيسية هي تبليغ الأحكام الشرعية، وهؤلاء ينفذون من خلال الأحكام الشرعية إلى الناس، أو رفض الأحكام الشرعية، أو من خلال الدين، أو التلبس بزي الدين، أو ما شاكل. فإذا وظيفتنا الأولية هي أن نحارب الجهل المستشري في المجتمع. طيلة فترة زمنية طويلة كنت أجمع فيها الأدعياء من ادعى، وقسم من هؤلاء كان لي حديث مباشر معهم، وسأعرض مقطع فيديو ما بين المحاضرتين يتناول مدعي ادعى الربوبية قريبا، ادعى الألوهية، ويقدم لمجتمعه وللوسط الذي يعيش فيه كرامات ومعاجز ستلاحظونها، وسأقرأ عليكم بعض أوراق المدعين. فإذا عرفنا أن هناك من ادعى الألوهية، وسأقرأ نماذج من ذلك، وأن هناك من ادعى النبوة، وأن هناك من ادعى الربوبية، وأن هناك من ادعى العيسوية، وأن هناك من ادعى الموسوية، وأن هناك من ادعى بعد الخاتم صلى الله عليه وآله النبوة والإمامة والسفارة والمرجعية بغير حق، إذا هذه العناصر قدمناها للمجتمع، المجتمع ما راح يستغرب إذا واجه دعوة أن هناك إمام رقم 13، ما يستغرب، ولا يستغرب من شخص يدعي أنه اليماني، ولا يستغرب من شخص يدعي أنه المولى الممهد للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. المجتمع يحصن إذا أكثرنا بيان النماذج التي ادعت والتي سفهت، أو الذي إذا تسمع عنه أو يسمع عنه المجتمع الذي تعيش فيه يضحك على دعواه ويسفه دعواه ويسخر من دعواه. إذا تمكننا من إيجاد هذه الثقافة في المجتمع، ألا تستغربوا عشرات الدعاوى في الربوبية، عشرات الدعاوى في النبوة، عشرات الدعاوى في الألوهية، عشرات الدعاوى في الإمامة، عشرات الدعاوى في السفارة، عشرات الدعاوى في اليمانية، عشرات الدعاوى في المرجعية، عشرات الدعوة. وأدخل أيضا إلى الاختصاصات الأخرى وأجيب نماذج أسجلها من خلال المتخصصين وأستعين بهم، أقدر أحصن مجتمعي الذي أعيش فيه. دون أن أتكلف بجهد ولا بمال ولا ببحث علمي ولا أطرح مسائل المجتمع قد لا يتقبلها وقد لا يتحملها وقد لا يستسيغها. احنا طلبة علم بعض الدروس ما نتحملها، المجتمع اللي نعيش فيه شلون؟ لابد ان اطي للمجتمع ثقافة تتناسب مع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه، ثقافة لا تستغربوا تتناسب مع جميع المجتمعات، مثقفة، متدينة، غير متدينة، متخصصة، غير متخصصة، تعمل بأي مهنة من المهن تتناسب معهم ثقافة لا تستغربوا. الآن أعرض لكم نماذج من سجلات الأدعياء، فقط أنقل لكم أنه هذه نماذج أنا جمعت ما يقارب من CV لـ200 مدعي تقريبا، وأكو كتاب لعله بين الجلستين أذكر لكم اسمه ومنشور على الانترنت، كتبت فيه بحثا فيما يرتبط بسجلات المدعين أدعياء الألوهية الربوبية وما شاكل. الآن خلي نأخذ نماذج من هؤلاء الأدعياء، أدعياء الألوهية وعددهم كثير جدا قديما وحديثا. من هؤلاء الإله ساي بابا، هندي، بالهند موجود عندكم. هذا سأعرض لكم مقطع عن حياته والمعاجز التي كان يدعي أنه له قدرة عليها. طبيعي توفى، هو قبل كم سنة توفى هذا الإله، توفي رجل هندي اسمه ساتيا راجو ناريان ومعناه جنة الحق، صحيح؟ تمام. ولد 1926، الدعية بالبداية دعواه كانت بسيطة ثم تطور، قال أنا الذي أرسلت عيسى ابن مريم للناس، ثم ادعى الربوبية. لاحظ يبلغ أتباع هذا الرجل 50 مليون نسمة، 50 مليون نسمة، 50 مليون فرد يعتقدون أن هذا الرجل إله، مع أنه هو توفي مات. أنا أجيك أجيك. هذا كان من معاجزه أنه يحول الماء إلى بنزين، إذا يخلي إيده على الماء يتحول إلى بنزين. أذكر تحاورت مع أحد أتباعه، قلت له أنتوا المفروض هذا الإله رؤوف لطيف بكم، وأنتم من البلدان الفقيرة مو من البلدان الغنية، وعدكم محيط كامل، فخلي يضع يده على المحيط الهندي يحول لكم يا بنزين وتبيعون برخص التراب وصيرون أثرى بلد بالعالم. طبيعي هو ما أجاب وغير الموضوع كالعادة. في عام 1976 طلب منه أن يقيم حوارا مع مجموعة من الأكاديميين ولكنه رفض، ويتجاهل في العادة الرد على أي دعوة للمناظرة أو المواجهة أو ما شاكل باعتبار كثرة أتباع. توفي في 24 نيسان 2011 قريب، حضر تشيع رئيس وزراء الهند، يعد من أثرياء الهند وله ثروة طائلة وديانته منتشرة في 166 بلد، وأتباعه شقد قلنا 50 مليون شخص. فالمفروض ما نستغرب، شوفوا الآن ما جاي تستغربون، بعد أذكر لكم نماذج يصير عندكم عادي. إذا قريتوا فد 100 نموذج، ترى رقم 100 مو قليل، إذا قريتوا 100 نموذج أنا على يقين أنه أنتم بعد ما تصدقون دعوة، أبدا ما تصدقون. بعد 10 سنوات فبعد خلص المفروض العام يرجع. وحتى
قال يعني اتذكر عمره ما ذكر 90 مدري 100، بس هو ما اقل من عمر اللي قاله، يعني هو اللي قاله بعد هذا العمر عمره ما مات
اقل منه، صحيح مات اقل من الوقت الذي
حدد، وما رجع بعد المفروض يرجع.
الديانة الأخرى ديانة مشهورة عبدت الفئران وتابعت عبدت الفئران. هو الظاهر مو دين واحد، أديان مختلفة، الفئران البيضاء، الفئران السمراء وما شاكل، وإلها معابد خاصة. إحنا في العادة البشر نتقزز من الفئران، نستقذر الفئران، هؤلاء جعلوها إله. بمجرد أن تعرض لمجتمع ما يقوم به هؤلاء، طبيعي فقط أتباع عبدة الفئران البيض ما يقارب 500,000 هندي، 500,000 يا إخوان، هذه أرقام جدا كبيرة. إحنا أكو بلدان قائمة وإلها هيمنة وسطوة، عدد سكانها ما يوصلون 400,000، ذاك الأول 50,000,000، ذولي 500,000. أكو ديانة في ماليزيا، ذولي من مقدساتهم عبادة إبريق الشاي، وأتباعها 22,000,000 نسمة يعيشون، يعني مركز هذه الديانة في شرق ماليزيا. طبيعي يوجد قسم منهم في بريطانيا والهند وبلدان أخرى، وعندهم ممارسات وطقوس، يوم السبت والأحد بعد منتصف الليل يركبون قاربا في البحر، يرتلون فيه بعض التراتيل التي تمثل طقوسهم، ويطوفون حول إبريق الشاي هذا. عندهم جملة من المعابد، وكلف بناء معبد إبريق الشاي 54,000,000 نجد بالعملة الماليزية، مبلغ كلش كبير. بعض الديانات، ما أدري الوقت حتى أفسح المجال، أنا أهم شيء عندي مو المحاضرة، أهم شيء عندي النقاش ما بين المحاضرتين وبعد المحاضرة. فقط أذكر هذه الديانة، وإن كنت أستهجن ذكرها وليس من المناسب ذكرها، ولكن هذه حقيقة سلاح قوي. وفي العادة في جلسات الحوار التي جلستها مع أدعياء الانحراف والضلال، عندما أذكر هذه الديانة يستقبحها الجميع، ما وجدت إلا أتباع هذه الديانة من يستسيغوها. أكو في مكان ما، وتفاصيله موجودة، لعلي أرسل تفاصيل المكان، أختصر جدا حتى أتيح الوقت للنقاش وأعرض هذا الفيديو المرتبط بساي بابا. هؤلاء يعبدون مكان في أعضاء المرأة يستقبح ذكره، ويركعون ويسجدون له، ومن تراتيلهم يا معبود منك خرجنا وإليك نعود، ويقدسون المرأة اللي يعبدوها وتصير إله، وفي الحقيقة هي ليست هي الإله، وإنما عضو من أعضائها هو الذي يكون إلها، يقدس. وأتباع هذه الديانة بالملايين. الآن كل إحنا انتابنا شعور غريب ومقزز في نفس الوقت، ولتديننا، وعادة المتدين ما يحب يتكلم بألفاظ لا تليق، ما نقدر نتكلم براحة عن هذه الديانة. لاحظ هيجي، هؤلاء لا يستقبحون هذا الشيء. فإذا أنا كثرة النماذج عندي على أمثال هؤلاء، فبعد المفروض ما أستغرب من دعوة غير هؤلاء. نكمل إن شاء الله تعالى نماذج أخرى من الأدعياء، سأذكر بعض النماذج ممن ادعى النبوة، ثم أذكر ممن ادعى الإمامة والسفارة والنيابة. وأنتقل إلى المعالجات المطروحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.